الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونحييكم من جريدة الأهرام وإطلالة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحافة الغد بإذن الله تعالى الجمعة. مشاهدي الكرام، أسعد كثيرا أن أكون بصحبة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد يوسف المصري، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، معلقا ومحللا لأهم هذه العناوين والمنشطات. أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك ومنور يا أستاذ إسلام.
أستاذ محمد، دعني أولا في عجالة أستعرض أهم العناوين والمنشطات الواردة بالعدد الأسبوعي. مصر لا تخضع لهيمنة أي جهة، القوات المسلحة تدين تهديدات واشنطن، والاتحاد الأوروبي يؤكد احترامه القضاء المصري، توفير الخدمات للمواطنين لمواجهة دعوات العصيان، المؤيدون سرعة نقل السلطة، والرافضون الإضراب يأخذنا للمجهول، الدراسة في موعدها بجميع المدارس وإضراب جزئي في الجامعات، في تقرير لجنة تقصي الحقائق أمام البرلمان بعد غد، كشف أسماء المتورطين في مذبحة بورسعيد، والنيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي عن الضحايا، النيابة الإسبانية تؤيد طلب تسليم حسين سالم، ورئيس الدستورية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية خلال أيام، الجنزوري يقرر في اجتماع لجنة الانتاج والتنمية 20 مارس الموعد النهائي لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة. هناك عنوان آخر، إعلاميون ضد العصيان المدني، الدعوة لابد أن تكون للعمل والانتاج، خطة طوارئ حكومية لمواجهة الإضراب، المدارس في موعدها وإلغاء الأجازات بالنقل، استنفار بالمستشفيات وانتظام العمل بالسد العالي والملاحة النهرية، الجيش والشرطة يؤمنان المطار والمخابز، والمنشآت الحيوية تعمل 24 ساعة، الأوقاف العصيان المدني وتعطيل الإنتاج ومصالح الناس يخالف الشريعة الإسلامية، القوى الإسلامية تقاطع العصيان لخطورته على الاقتصاد، العسكري مصر لن تقبل الابتزاز ونهاية الأذرع الخفية أصبحت قريبة، المنظمات المتهمة بالتمويل تستعد بالمستندات والوسائل القانونية لتبرئة نفسها، نزيف الدماء يتواصل في حمص تحت قصف دبابات الأسد ومقتل 56 شخص وإصابة العشرات. وهناك مقال آخر تحت عنوان حول سياسة قطر تجاه الثورات العربية، وأيضا لا صحة لانتهاك حقوق المسجونين المصريين بالسعودية، هذا تصريح لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة قطان. كذلك استجابة لما نشر بجريدة الأهرام، مد بورسعيد بكميات كبيرة من المواد الغذائية. أستاذنا الكبير الأستاذ محمد يوسف المصري، كيف تقرأ ما نشر في العدد الأسبوعي لجريدة الأهرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أنك تفضلت بقراءة عناوين صحيفتنا الأهرام الصادرة صباح الغد، هي متاحة أيضا على موقعنا الإلكتروني. مجمل القراءة التي تفضلت بها تشير في حقيقة الأمر إلى ضرورة أن ننتبه إلى أننا نواجه حروبا عديدة في لحظة واحدة. يا حضرات السادة المشاهدين، يا حضرات السيدات المشاهدات، أرجو أن تنتبهوا إلى أن مصر تواجه حروبا عديدة في لحظة واحدة. كما تفضل صديقي العزيز الأستاذ إسلام عريضة، نحن نواجه معركة عنيفة في على الساحة الأمريكية، مع الإدارة الأمريكية، مع الكونغرس الأمريكي، مع الصحافة الأمريكية. مصر تصر على ضرورة أن يكون أو أن تكون القوانين السارية فوق الإقليم واجبة الاحترام من الكافة. هذه إذا معركة الاستقلال، هذه إذا معركة السيادة التي تنشدها مصر. نحن على الساحة الأمريكية والغربية نخوض معركة الاستقلال والكرامة والسيادة، معركة كبيرة جدا بتتداخل فيها ألمانيا، بتتداخل فيها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي عنده أظن مبعوث غدا في القاهرة، السفير الأمريكية مذكرتها رفضت، الخطاب يكون لوزارة الخارجية، الخارجية المصرية تلقى أرسلت قرار اعتبار الاتهام في قضية التمويل الاجنبي، وتلقت وتلقينا كلنا ردود الافعال الامريكيه التي وصلت الى حد التهديد بقطع المعونه. المعونه الامريكيه لمن لا يعرف ثلاث ارباعها مساعدات عسكريه، ربعها تقريبا مساعدات مدنيه. اذا حصل والولايات المتحده نفذت هذا الوعد فهي هينعكس على الجانب العسكري المصري. بطبيعه الحال سوف يعني تدفع امريكا يعني ثمنا مضاعفا لكل ذلك. قضيه التمويل الاجنبي يقدر بي ان اشير الى ان كل دولار يعني بتتلقاه مصر مساعدات بتاخد امريكا في مقابله طبقا لتقرير قريته النهارده 101 دولار، لان العلاقات الدوليه في الاخر ترجمتها استاذ اسلام موازين المدفوعات. ميزان المدفوعات المصري الاستيراد من اسرائيل من الولايات المتحده الامريكيه بياخد مساحه كبيره جدا ورقم عالي جدا، في حين ان الصادرات الولايات المتحده يعني رقم هامشي بالقياس الى رقم الواردات. فما بالك لو اضفنا بقى الاتحاد الاوروبي، طيب المجموعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية في السنوات الماضية. إذن الموقف برمته كان يعني خراب لمصر، وأنا يعني عايز أوجه التحية لسيادة المشير إن دي ضربة معلم يعني، وأرجو إن معناها يوصل لكل مواطن مصري، بحيث أنني أنشد أن يحتشد كل مواطن مصري كل مواطنة مصرية خلف قواتها المسلحة وخلف مجلسها الأعلى القوات المسلحة. هناك معركة أخرى نخوضها مع جماعة تدعو جماعة 6 إبريل أعتقد، معها بعض الأسماء اللي والله العظيم أنا فاهمها. الناس دي بتدعو الحاجة اسمها العصيان المدني. بكرة عايزين تعملوا عصيان ليه؟ بيقولوا ثلاث أسباب: إن العسكر يرجعوا سكناتهم، وإنه التعجيل بانتخابات الرئاسة، ادي اثنين، وانه محاكمة قتلة الثوار. الله، طب ايه موقفكم يا جماعة من المعركة اللي مع الولايات المتحدة الامريكية؟ ايه موقفكم من التهديدات الكونجرس؟ طب ايه موقفكم من الهجمة الشرسة اللي على مصر؟ طب ايه موقفكم من الحدث الثالث المهم، ان اللجنة البرلمانية التي شكلت لتقصي حقائق مجزرة بورسعيد في الاهرام النهاردة انها توصلت الى تحديد اسماء وتوصلت الى معلومات خطيرة هتناقش في البرلمان يوم الحد. ايه موقفكم من كل ده؟ ما فيش موقف، لكن القصة كلها الجيش وحش، الجيش كخ، الجيش يرجع سكناته ليه؟ علشان ندفع بمرشح امريكي وبعدين نسرق مصر من اول وجديد. لن تسمح القوات المسلحه المصريه، لن يسمح سياده مشير محمد حسين طنطاوي لاي جهه بان تخطف مصر. وهذا هو مغزى العنوان الرئيسي في الاهرام غدا: مصر لا تخضع لهيمنه اي جهه. نحن نخوض معركه اخرى على الجبهه الداخليه، علينا ان نوفر احتياجات المجتمع المصري من الطاقه، من البنزين، من الكهرباء، من المايه، من رغيف العيش، من وسائل المواصلات. علينا معركه ثالثه: أن نؤمن. الأمور وصلت إلى حد القتل داخل مصر، يعني منتهى الإجرام. علينا أن نؤمن منشآتنا، علينا أن نعيد النظر في خططنا الأمنية، لأنه يخطئ من يتصور أن القوات المسلحة المصرية واجبها حماية الشعب من جهة الخارج فقط، إنما يعني شكرا للقوات المسلحة المصرية أنها تمارس حقها الطبيعي في حماية الشعب المصري، سواء كانت المخاطر تتهدده من الخارج أو كانت المخاطر تتهدده من الداخل. أستاذ إسلام، عندنا في مجمل طبعا حضرتك شاورت على حاجات كتير، عايز برضو يعني اشاور لأهمية التصريح الصادر عن اخونا العزيز سعادة السفير احمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية ورئيس وفد دائم لدى جامعة الدول العربية. كويس قوي انه ادلى بالتصريح ده، لانه بعض وسائل الاعلام المصرية كانت قد تحدثت عن سوء المعاملة
للسجناء المصريين،
بعض المساجين المصريين في المملكة العربية السعودية، وقالت انهم عايشين في انفاق وبيتعرضوا لحالة سيئة جدا نتيجة سوء التغذية سوء هو الى اخره. كويس قوي ان سعاده السفير طلع ووضح. يعني يا ريت لو اي جهه اعلام عندها معلومات ثانيه تتفضل تروح لسعاده السفير، ونعمل نوع من الاعلام الراقي والقادر على خدمه يعني مصالح الشعوب. يعني
استسمح حضرتك واعود مره اخرى لدعوات العصيان المدني. نحن لدينا اقتصاد متعسر حاليا، لدينا عجلة انتاج شبه متوقفة، لدينا تآكل في الاحتياطي النقدي، لدينا بورصة تتأثر بأقل القليل حتى ولو بالشائعة. ترى حضرتك مدى تأثير هذا على الاقتصاد القومي للبلاد وهذه الدعوات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد؟
ما هو ده الهدف، الهدف انه يضرب الاقتصاد، ما هو اضراب يعني مش انتاج. عايز اوجه تحية برضو للأستاذ الدكتور كمال جنزوري، لانه النهارده قال يعني انه من غير انتاج مش هنقدر نعمل اي حاجة، الانتاج هو كلمة السر في الأزمة المصرية الحالية. الانتاج هو كلمة السر في المعادلة المستقبلية للمجتمع المصري. الانتاج هو قدس الأقداس في وجود كل الشعوب، وعلينا أن نتعلم ذلك. حد يقدر يدعو إلى الإضرار في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يهدد المنشآت الاستراتيجية ولا الاقتصادية ولا حاجات؟ طب في إنجلترا، طب في فرنسا. طب الإضراب لما بيحصل حتى بيحصل في مرفق محدد وعلى نطاق جزئي، ثم أنت مضرب أساسا ليه؟ علشان ثلاث مطالب: التعجيل بانتخابات رئاسة الجمهورية. يعني ايه التعجيل بجد؟ خلينا نناقشها. يعني يا ريت التلفزيونات تهتم حتى بالمعنى ده. تعجل بيه يا ابني؟ الوقت انت حطك عندك اعلان دستوري الشعب المصري، انت رفع شعار الديمقراطية. الديمقراطية بقى تحترم الديمقراطية. اعلان دستوري حدد خارطة طريق. خريطة الطريق أنتجت مجلس شعب منتخب ب 30-40 مليون مصري. أليست هذه الديمقراطية؟ أليس هذا البرلمان الآن والذي يعبر عن شعب مصر؟ أليس من الواجب أن يحترم هذا البرلمان وأن تذهب كل المطالب لكي تكون على الساحة البرلمانية وأن يجري حوار إعلاني راقي مع الأداء البرلماني؟ وهذا البرلمان من حقه الآن أن يشكل حكومة الأغلبية. ثم أن المجلس الأعلى أخذ بنصيحة أو أخذ بتوصية المجلس الاستشاري، وبالفعل تحدد يوم 10 مارس القادم تقريبا
موعد الانتخابات،
تقديم انتخابات رئاسة الجمهورية. طب ما احنا شغالين يا عم اهو. لكن القضية مش كده، القضية انه الجيش لازم يبعد ليه عشان افترس انا بقى مصر. وبعدين نفترس يعني ايه؟ يعني عايز اقول حضرتك ان احنا في مواجهة مع الغرب مرة تانية. الغرب ده مش كلمة، الغرب ده في 30 سنة اللي فاتوا ما ضيعش الوقت، هو اسرائيل حقيقة بوضوح شديد جدا. لان كان الهدف، لا يمكن ان يكون هدف الغرب تقويت مصر، لان تقويت مصر معناه اضعاف اسرائيل. هو هدفه مصر مش مقدمة عند الغرب على اسرائيل، اسرائيل هي قدس الاقداس السياسة الغربية. نبقى فاهمين الامور بوضوح. وبالتالي لا يمكن ان يكون الهدف هو تقويت مصر، لكن الهدف هو ابقاء مصر تحت الهيمنة والسيطرة. سيطر عليها بالتوكيلات، سيطر عليها بالشركات، سيطر عليها بالاستيراد بالتصدير، سيطر عليها بان نغير مفاهيم برامج كتيرة بقى في الثقافة، في التعليم، في الفنون، في السينما. عملية اختراق واسع النطاق وصلت الى حد الصحافة، الى حد الاعلام. يعني لم تتصور عملية الاختراق التي نعاني منها الان. هؤلاء حقائق فوق الارض، شركات دي موجوده في مصر، اصحابها موجودين، الامبراطوريات دي موجوده، سواء اخذت مؤسسات تعليميه ولا طبيه ولا اقتصاديه ولا سياحيه، كل ده موجود، وكل ده له ناس، وكل ده له عملاء. هذه الشريحه عليها ان تراجع نفسها الان، لان اللحظه لا تسمح بغير الاجابه على سؤال محدد: انت مصري ولا تحدد لنا موقفك؟ لا تسمح اللحظة بغير ذلك. حسنا، خلاصة ما رغبت جريدة الأهرام في تقديري أن تصل به إلى القارئ في نهار الغد يتلخص في: انتبه سيادة المواطن المصري، انتبه يا إعلام يا مصري، انتبهوا يا كل الوطنيين، نحن قواتنا المسلحة ونحن من ورائها، هذا الشعب بإذن الله من ورائها، نخوض حروبا عديدة. من السودان في مفاوضات النهاردة، من الاتحاد الأوروبي فيه، من أمريكا فيه، وفي وفد عسكري انسحب ورفض حتى كلام الكونجرس. عندنا مشاكل إقليمية، سوريا حتى شايف وضع إيه، ليبيا شكلها إيه. في أهرام بكرة في خبر ب 145 مليون جنيه متفجرات مهربة من ليبيا داخل مصر. كل ده يعني يفسر لنا نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت، ويخلينا ننشد ان كل المواطنين يبقوا في حالة يقظة، وندرك اننا نخوض حروبا عديدة في لحظة واحدة. مرة تانية، نحن نخوض حرب مع الغرب موضوعها الاستقلال، الكرامة، السيادة. نحن نخوض حربا إقليمية تحت نفس العناوين: الاستقلال، السيادة، الاحترام الواجب قوانين السريع فوق الإقليم المصري. نحن نخوض حربا من حول النيل وتقسيم السودان في الجنوب، وصولا إلى إثيوبيا، منابع النيل. هناك أحاديث حول توصيل نهر الكونغو بنهر النيل. الدراسات تقول إن ده يوفر لنا ضعف المية اللي موجودة في النهر دلوقتي، وإنه ينتج كهرباء ب100 مليار دولار في السنة، تكفي لإضاءة كل أفريقيا، ويتعمل عائد كبير لمصر. أظن المهندس إبراهيم الفيومي هو صاحب الدراسة دي، حضرتك ممكن تاخد منه تفاصيلها. هناك ايضا شغل في اعماق افريقيا، هناك شغل على الساحه العربيه زي ما حضرتك شايف، هناك شغل على الساحه الاقليميه وتطورات ايران. هناك المواجهات العديده التي يعني هناك مرة أخرى الحروب الصامتة العديدة التي نواجهها، وهناك ضربات المعلم التي وجهها الجيش واستحق التحية من أجلها، وهناك إيماني الكامل بأن الشعب المصري سوف يظل دائما ملتفا خلف قواته المسلحة وخلف مجلسها الأعلى في مواجهة كل محاولة للاختراق أو للوقيعة. على فكرة داعين للإضراب بكرة، أما تشوف الخريطة بتاعتهم تندهش. وزارة الأوقاف قالت ده يخالف الشريعة، واحنا بلد مسلم ما سمعوش الكلام. هتلاقي حزب المصريين الأحرار، هتلاقي الجماعات الاشتراكية والشيوعية، وهتلاقي جماعة
أغلب الطيارات، الجماعة الإسلامية، الإخوان.
أقصد أنه التجمعات الغربية في القاهرة وفي مصر هي التي تنظم هذا العصيان بوضوح شديد. وقلنا أن يعني أنا كمواطن مصري أتحدى الكبير اللي فيهم يتفضل ينظرني على أي محطة فضائية عشان أسأله أنت بتعمل العصيان ده ليه، حيقول لي ثلاث أسباب المنشورين في الأهرام نناقشهم. أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو بتحب مصر توقف حالها، تعطل إنتاجها، تقلب الشعب على الجيش، بتعمل فتنة. لو بتحب البلد يتشجع الناس انها تشتغل وتنتج. وانت شايف الدكتور كمال جنزور ربنا يعينه عمال يستصلح في اراضي وعمال يوزع في اراضي ويصلح في قروض الفلاحين ويرفع في المعاشات ويرفع في المرتبات. لا ما تحملوش فوق طاقته، لان انت عارف انت لو قاعد مكانه مش هتقدر تعمل واحد على 100 من اللي هو بيعمله. فعايزين نتعلم بقى في الاعلام نقول كلام الاصول وكلام الرجاله والكلام الصح. وعايز اقول للذين يتحدثون عن الحرفيه والمهنيه، أريد أن أقول لهؤلاء بوضوح شديد جدا أن الإعلام يكون محايد وأنه ما يأخذش موقف. سوف أتخذ الموقف المنحاز لمصالح شعبي ووطني، ودائما على قواعد الحرفية والمهنية أن تنحاز إلى مصالح هذا الشعب وإلى مصالح هذا الوطن. عايز أقول من الحرفية والمهنية في أمريكا لا تلحق ضررا بمصالح أمريكا، لا تلحق ضررا بمصالح فرنسا ولا بمصالح إنجلترا. عايز أقول لهم إذا كان في حد بيلعب بالخبر وبيلونه وبيشكله وبوظفه زي ما هو عايز، يبقى حضراتكم وليست الجبهة القومية في الإعلام.
أستاذنا الأستاذ محمد المصري ده هياخدنا لعنوان آخر، وهو إعلاميون ضد العصيان المدني. الدعوة لابد أن تكون للعمل والإنتاج. حضرتك ترى كيف يكون دور الإعلام الوطني، الإعلام الصادق، الإعلام الحر في مثل هذه الظروف؟
تحية لأولاء الزملاء. لا شيء يا سيدي سوى أننا شعب له قضية ووطن من حقه أن يعيش حرا مستقلا وأن يمارس السيادة فوق أرضه وإقليمه. وأظن أن القانون الدولي وأن كل المواثيق الدولية وأن كل المنظمات الدولية ما وجدت إلا من أجل هذا الغرض الذي يحترم سيادة الشعوب والذي يحترم سيادة الدول والذي ينظم العلاقات الدولية على أساس من المصلحة المشتركة وليس على أساس من النهب المنظم عن طريق عصابات أو جماعات لهذا النهب تعيش في وادي ويعيش الشعب في وادي آخر، لتسقط كل قيم الحرية والديمقراطية إذا كان من شأنها أن تحول شعبا عظيما مثل الشعب المصري إلى ما هو عليه الآن، لتسقط كل قيم الحرية والديمقراطية في أمريكا إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم الأمة العربية أو تقسيم شعب العراق على غرار ما نراه الآن، لتذهب هذه القيم إلى الجحيم. ليتركون كما قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان على النت اليوم أن يتعاملوا معنا طبق أخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، أن يحترموا هذه الأخلاقيات والعادات والتقاليد. أنت عامل لي عملية تدخل سافر في شؤوني، أنت اللي بتحدد قيمي وأنماط حياتي وأنماط استهلاكي وألبس جينز وألبس كذا وأعمل كذا وأكل كذا عشان تبيع كل اللي عندك. الله، أنت قلت حالي أنا لا بنتج قماش مصري ولا بنتج أكل مصري ولا بنتج أي حاجة مصرية، وحضرتك عملت تواصل وفي نفس الوقت حاطك عندك جماعاتك وشركاتك ومدخل لي برامج الثقافة وبرامج الإعلام وبرامج التلفزيون، أنت تهيمن على مصر بالفعل. حسنا، أقول لهؤلاء أن كل دعوة حكيمة وعاقلة، لأنه ليس ثمة من بديل للحكمة سوى الحرب، ونحن لسنا أهل حرب، ولكن إذا كتبت علينا الحرب فنحن أسود كل الحروب. عايز أقول للناس ده هي عيد النظر في مواقفكم على أساس من احترام الاستقلال والسيادة، احترام الشعوب، احترام مصالح الشعوب وليس الحكام. عايز أقول للناس ده هي أن المصالح المشتركة هي الأساس المتين والمحترم في العلاقات الدولية، وعليكم أن تعودوا إلى هذا الأساس. أريد أن أوجه دعوة مرة أخرى في معرض الإجابة المباشرة على سؤالك إلى كل زميل إعلامي يتفضل بتوعية هاجس الشعب من أجل الالتفاف حول جيشه وقواته المسلحة وخطة الطريق التي أوشكت أن تأتي إلينا برئيس الجمهورية المصرية المنتخب. أريد أن أوجه التحية إلى كل وطني شريف، وأريد أن أوضح أن أعوان الغرب فقط هم الداعين غدا إلى تعطيل الإنتاج وإلى الشلل وإلى إحداث الفوضى في هذه البلاد، ولن يكتب الله على هذه البلاد الفوضى أبدا، فقد تعاهدها مرارا في قرآنه الكريم.
أستاذنا الفاضل، المنظمات المتهمة بالتمويل تستعد بالمستندات والوسائل القانونية لتبرئة نفسها. طبعا حضرتك تابعت معانا ما وصل إليه آخر التحقيقات بخصوص هذه المنظمات، وهل هذه المنظمات التي عملت على مدار سنوات داخل مصر، هل لم يكن هناك تشريعات معينة تحكم هذه التحركات؟ وإذا كانت هناك تشريعات معينة، لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه المنظمة؟
أشكرك، سؤال خطير. الخطأ لا يبرر الاستمرار في الخطأ. نعم أخطأنا في 30 عاما الماضية عندما سمحت الدولة، للأسف شيء في أعلى مستوياتها، وأنا طرف في الموضوع ده، عندما سمحت الدولة في أعلى مستوياتها للبعض بالحصول على تمويل أجنبي، وكان وقتها قالوا بس من حقوش ضرر بأن البلد من الداخل، وللأسف تحت شعار التمويل الأجنبي ده أهو بقينا في اللي احنا فيه دلوقتي. كويس، لكن ده الأساس بتاعه غلط، فالأستمر في الخطأ. وبعدين حضرتك ما اثبتش حسن نيه، الاختراقات دي ما عملتليش تنميه، ما رفعتش مستوى الشعب، ده دمرتني، ده خلتني فرق واحزاب. يحق لمصر ويحق لكل دوله ان تراجع ما يمكن ان تكون طرفا فيه من مواثيق واتفاقيات ومعاهدات دوليه طبقا لتطورات الاوضاع. ده مبدا من مبادئ القانون الدولي العام. مصر تمارس حقا مشروعا لها ولديها اساتذه القانون الدولي القادرين على الافتاء في هذا المجال. ده نمره واحد فيما يتعلق، كان السؤال نسيت والله يا اسلام،
منظمات المجتمع المدني او
اثنين. حضرتك نبهتيني، الناس دي يعني التطور بتاع النهارده ده مهم جدا. ليه؟ الناس دي في منتهى التبجح، يعني سامحوني والله العظيم انا لا اقصد الاساءة، لكن في اول القضية كانت الاصوات عالية، واحنا بنمارس حق، واحنا بتاع الديمقراطية، واحنا بتاع حقوق الانسان، وليس من حق الجيش ان يصدع، وكان كده يعني. لكن عندما املت عليهم القوات المسلحة المصرية موقفها وارادتها التي هي ارادة شعب بشكل مشروع طبق العلاج الدستوري، كله صغر، كله نزل تحت الترابيزة، وابتدوا يخرجوا علينا نحن نجهز المستندات التي تثبت أننا براء. لا والله العظيم لستم براء، لكن على كل حال تترك الكلمة للقضاء.
أستاذنا الفاضل، أنتقل إلى الملف السوري ونزيف الدماء يتواصل. أمرني
التقرير الخطير أستاذ إسلام اللي نشرته النهاردة في الأهرام، اللي نشرته الأهرام نقلا، ناخد بالنا بقى، ده مش كلام مصر ولا كلام مجلس الأعلى ولا كلام الجيش ولا كلامي، ده دي 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 احدى اهم وكالات الانباء العالمية، واسمها رويترز، واسمها غني عن التعريف، رصينة جدا، قوية جدا الى اخره. رويترز بكرة يعني في التقرير نشر الاهرام بكرة بتقول انه منظمات المجتمع المدني ده بعد بحث ودراسة تتلقى تمويلا حكوميا رغم كونها اهلية، ادي واحد، وبتقولوا انها ترتبط باجهزة المخابرات، ده رويترز. كويس، طيب انا عايز انبه في نفس التقرير لتصريح اظن للمستر كين وولك، ده رئيس المعهد الديمقراطي الوطني، احد المتهمين في قضية التمويل الوطني، الديمقراطي الوطني والجمهوري العالمي، شوف التناغم، وبعدين الفريدم هاوس بيت الحرية، ثلاثة بيكملوا بعض. لا ده الراجل ده بيقول نحن لا ندعم الثورة،
ده اعلان صريح
يا حضرات الناس اللي بيقول انه دول الصوار اللي بيدي للناس دي فلوس، بيقول نحن لا ندعم الثورة ولكننا ندعم بناء الدولة الديمقراطية. ازاي؟ بأن ينتخب الناس الأحزاب الممولة أمريكيا، فيبقى الأمريكا الحكم عن طريق هذه الأحزاب. يعني يا إعلام يا مصر فوق، ويا محللين يا سياسيين فوق، ويا شعب مصر أرجوك فعلا تنتبه لخطورة اللحظة اللي احنا فيها. ده مش كلامي، ده كلام المستر كينول اللي هو رئيس المعهد الديمقراطي الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول نحن لا ندعم الثورات، يقول نحن ندعم بناء الدولة الديمقراطية طبعا طبقا المفهوم الأمريكي وليس طبقا للمصالح المصرية.
نعم. تسمح لي أبدأ في الملف السوري في عجالة؟ نعم. نزيف الدماء يتواصل في حمص تحت قصف دبابات الأسد ومقتل 56 شخص وإصابة العشرات. كيف تقرأ هذا الخبر أستاذنا الفاضل؟
أقرأ بحزن شديد جدا كمواطن عربي، قلبي يدمع. لي أصدقاء في دمشق وتشرفت بزيارة دمشق واستضفت في تلفزيون دمشق، وأشعر بألم بالغ في حقيقة الأمر أن بعضا من أبناء سوريا يقتلون بعضا من أبناء سوريا. هذا شيء بشع بالغ البشاعة، يتوجب على الأمة العربية أن تستيقظ لوقف هذه المجازر. الرئيس لديه حجج والشعب لديه حجج، وهناك ما يشبه الحرب الأهلية، بل وهناك ما يشبه الحرب الكونية. الغرب والولايات المتحدة تؤيد الثوار، وروسيا والصين تؤيد الرئيس بشار الأسد. هناك نظر حرب دولية في بياند، هناك حرب دولية باردة على الأقل فيما يتعلق بالملف السوري. أغلب ظني أن قرارا دوليا سوف يكون من الصعب اتخاذه بشأن هذا الملف. هناك صراع دولي حول الملف، وللأسف الشديد عندما نبحث عن جهود جامعة الدول العربية فإننا نجد أرفع المتحدثين هو السيد رئيس الوزراء القطري. يعني أظن أن الدول العربية يمكنها أن تقدم مع تقديري الكامل يعني خطابا أكثر رفعة عندما لا يكون المتحدث صوتا واحدا، وإنما عندما يكون العرب جميعا في جامعة الدول العربية هم الذين يناقشون في إطار أرجو أن يحل على المنطقة إطار المصالح العربية المشتركة، لأن الأوضاع الحالية والشرذمة الحالية والتفرقة الحالية سوف تحدث مزيدا من الصراعات على الساحة السورية. يعني يا ناس، يعني حرام إن الشعب السوري يدفع مرتين الثمن ولا ثلاث مرات. مرة من حقي أن يثور وأن يبني الحياة بالطريقة التي يريدها كشعب، وعلى رئيس الأسد أن يحترم هذه الرغبة. مرة أخرى لممارسة الخلافات العربية على الساحة السورية. مرة ثالثة ممارسة الخلافات الدولية على الساحة السورية. يعني رفقا بإخواننا السوريين، ليتحرك الحكماء، ليتحرك الأئمة، ليتحرك الدعاة، افعلوا شيئا يا عرب. هناك شعبا يباد، وهناك شعبا تمت إبادته، وهناك شعوب أخرى في الطريق. يتوجب أن نفكر بعقلية عربية مشتركة في تقدير شخص بسيط مثلي، كلما أردنا لهذه الأمة أن تضع أولى خطواتها على الطريق الصحيح.
أستاذنا، ألم ترى أن بشار الأسد يعني لم يعي الدرس جيدا من خلال ما حدث في ليبيا وما حدث في مصر وما حدث في اليمن؟
يا سيدي، المعادلة في تقديري ربما أكون مخطئا لها وجهان. الوجه المحلي الذي يدعو إلى الثورة لا شك فيه، ليس في سوريا فقط وإنما في كل الدول العربية، لكنك تلاحظ أن الثورة حدثت في بعض الدول ولم تحدث في كل الدول. وهناك البعد الدولي المسألة، عندما تحدثت السيدة كوندوليزا رايس، هي تلميذة الداهية الأمريكي هنري كيسينجر، وعملت نظرية عبقرية فعلا، هي سمتها نظرية الفوضى الخلاقة، وطرح الشعار من قبل الثورات بكثير. أقصد أن هناك البعد الدولي، وأقصد أن هناك البعد الإقليمي. البعد الدولي يمكن أن يعمل في معزل البعد الإقليمي، ثم هناك التنفيذ في بعض المساحات والساحات إلى آخره. الصورة بالتالي صورة شديدة التعقيد، وهي صورة مركبة. إذا كانت القضية هي شخص فليذهب كل شخص إلى الجحيم، إذا ما كان المقابل والشعب. لا يوجد شخص أسمى من شعب أبدا، ولا يتوجب أن أسمع بذلك أبدا. لكن كل القصة أن سوريا تعجز عن إيجاد المخرج الذي يعني يحل لها صراعاتها بدون سفك دماء. ويعني ممكن نقول ان سوريا في حالة لا تسمح لها يعني بالاسترخاء والهدوء والتفكير. طب في ناس كتير اقطاب عربية في حالة تسمح لها بالتفكير الجيد، ويمكن ان يقدموا يعني حاجة لوجه الله ينفذوا الشعب السوري من اللي هو فيه.
نعم. استاذنا الفاضل الكاتب الصحفي محمد يوسف المصري، نائب رئيس تحرير الاهرام، بالملف السوري نأتي مع حضرتك الى نهاية هذه الحلقة من بين قوسين. شكرا جزيلا لحضرتك.
شرفتني ونورتني، بشكر حضرتك، بشكر فريق التنفيذ في الاستوديو. بندعي المصري يا رب تحميها وتأمنها من كل أعدائها بفضل جيشها وشعبها يا رب. متشكر جدا أستاذ.
اللهم أمين. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. غدا بإذن الله تعالى إطلالة جديدة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحف القاهرة نقرأها على حضراتكم بين قوسين. حتى ذلك الحين لكم من التحية، في أمان الله أينما كنتم.